الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن يمينك الحجة المهديين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا وسبيلا وعينا، حتى تسكنه أرواح طوعاتك مكناه ذكرى طويلة. وهل لنا ربكته ورحمته وخيره يا رحمن الرحيم. كان الكلام فيما يتفرع على هذه الضابطة، وهي أن الإكراه على ترك الواجب أو فعل الحرام يختلف مناطه وملاكه مع الإكراه على إيقاعه أو على عقده، بمعنى الجامع بينهما المعاملة. جناب الشيخ على الله مقامه تفضل بأن إكراه على الأحكام التكليفية، يعني على مخالفة الأحكام التكليفية، هذا حتما يكون بمناط دفع الضرر. مناط دفع الضرر أيضا يجعل هذا الإكراه ما يكون بالغا حتى الإلجاء الرافع للاختيار. فإذا كان الإكراه على حد الإلجاء والاضطرار، نعم ارتكاب ذلك الفعل المحرم أو ترك الواجب لا يترتب عليه معصية الله سبحانه وتعالى، يصير معذور. ولكن هذا المطلب في الإكراه على المعاملات غير معتبر، بل الإكراه في المعاملات يتحقق بمقدار انتفاء طيب النفس عن الإنسان المكره. هل مقدار لا يكون راضيا بهذا الفعل، وإن لم يبلغ الإكراه إلى حد الإلجاء، لا يجوز له الارتكاب. يعني يأتي بالمعاملة والمعاملة تكون مسلوبة الأثر لأنه رفع ما استكره عليه. بناء على هذه الضابطة، جناب الشيخ يريد من باب التطبيق والاستشهاد بالفروع التي ذكرها الفقهاء، يذكر أن ما ذكرناه من المناط في الإكراه على المحرمات وفي الإكراه على المعاملات يستفاد من كلمات الفقهاء. تقدم طبعا بعض الكلام، قال الموجب لجعل الإكراه الرافع للأثر في المعاملات انتفاء طيب النفس، استدلال الفقهاء على أن معاملات المكره لا عبرة بها، استدلالهم بآية التجارة عن الطريق، يعني ما عندهم شغل الفقهاء بأن المعاملة المكره يقول لهذا الإنسان المالك بع كتابك، وإلا لا يقولون هذا الإنسان إذا بلغ إكراهه إلى حد الإلجاء والاضطرار يجوز له البيع، فيكون بيعه هم باطل، يعني فاسد لأنه رفع ما استكره عليه. لا، يقولون هذا الإنسان بمجرد أن أكره يجوز له هذا البيع تخلصا من ضرر مكره، وبيعه هم بيع فاسد لا يكون بيع صحيح، لكن لا يعني فاسد يعني لا يترتب عليه النقل الملكي، يبقى المال على ملكه إلا إذا لحقه الرضا، ذلك أمر آخر. المهم أن الضابط هذا، خب هذا تقدم هذا الكلام. الآن جناب الشيخ تثبيتا لهذا الأمر يستشهد بهذه المسألة، وهي أنه إذا أكره الإنسان على أحد الفعلين المحرمين، السلام عليكم ورحمة الله، أو أكره على ترك أحد الواجبين ما هو حكمه؟ حكمه ما تقدم من أن هذا الإكراه إذا كان بالغ حد الإلجاء يجوز الارتكاب ويجوز الترك، الارتكاب في المحرم والترك بالنسبة للواجب، وإلا فلا. مثلا الآن المكره يقول إما أن تشرب هذا الكأس من الخمر العياذ بالله، أو تشرب هذا الماء النجس، أو تأكل لحم الخنزير مثلا، إكراه على ثلاثة بنحو التخير مو الجن، حتى بعد كل شيء يصير هذا الإنسان جامع للمحرمات، لا بنحو الإكراه. يقول إما أن تشرب هذا الخمر أو تأكل العياذ بالله أجلكم الله لحم الخنزير، أو مثلا تشرب هذا الماء النجس مثلا، أو مثلا تكذب صاحب فعل آخر، ماكو فرق. وإلا إن لم تفعل أحد هذه الأمور مثلا كذا وكذا يصير توعيد. المفروض أنه هذا اللام يتمكن من التفصيل بعد حدود الإكراه تقدم، لا يتمكن. الفقهاء يقولون إذا أتى بهذا الفعل المحرم لا يكتب عليه أنه عصى، لماذا؟ لأن دفع الضرر الأعظم متوقف على ارتكاب هذا الفعل المحرم. هذا بالنسبة يعني الارتكاب على فعل محرم واحد أو محرمات متعددة، لكن طبعا بنحو التخيير، بنحو التخيير، يعني يقول يا هذا يا هذا، إما هذا وإما هذا وإما هذا. طبعا هذا بعد مع الفراغ أن بعضها إذا كان أهون عليه دفع أفسد بالفاسد، لا، سنفرض أن هذه المحرمات كلها في مرتبة واحدة من الملام والأهمية والمفسدة. مثلا يقول له إما أن تكذب، إما أن تستغيب، إما أن تشرب الخمر العياذ بالله، إما أن تزني، إما أن كذا، وإلا بالتالي وإلا يأتي التوعيد. هذا المفروض أنه أتى بكل منها لا يكتب عليه حرام، خب هذا واضح. هذا من جهة الفقهاء يقولون إذا كان هذا المكره مكره على أحد هذه الأفعال المحرمة بنحو التخيير، سلام عليكم، يكون حكمه حكم الإكراه على فعل محرم من واحد معين، مثل من أول أمر يقول له اشرب هذا الخمر، وإلا كذا ماكو تخيير بعد، هذا حكمه واحد. خب الفقهاء فرقوا، قالوا بالنسبة إلى الإكراه على أحد الأمور بنحو التخيير أيضا حينما يبلغ، يعني حينما يتحقق مناط الإكراه وهو توقف دفع الضرر المتوعد به على الارتكاب يجوز، لكن إذا أكره على أحد البيعين أو على بيع مثلا وطلاق، هنا الفقهاء ماذا يقولون؟ هم يقولون بأن الإكراه على أحد الأمرين يكون يعني على أحد المعاملتين، أحد العقدين، أحد الإيقاعين، أو عقد وإيقاع، الصور مختلفة، أذكر الأمثلة، هل يكون حكم هذا الإكراه على إحدى المعاملتين بنحو التخيير حكم الإكراه على أحد الفعلين المحرمين أو لا يكون؟ الفقهاء يقولون لا يكون. بعضهم يقول لا، حكمه نفس الحكم. الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول نفس هذا الاختلاف في فتوى الفقهاء يكشف عن أن مناط الإكراه في المعاملة اللي هو فقد طيب النفس، يعني الإكراه في المعاملة يتحقق بفقد طيب النفس، هذا أمر لا يرتبط بمسألة توقف دفع الضرر على ارتكاب المكره عليه، اللي ذاك هو المناط في فعل المحرمات، يعني في جواز ارتكاب الأمور المحرمة إذا أكره على واحدة منها. الآن المكره يقول طلق إحدى زوجتيك وإلا، خب هذا إلى مثلا عند زوجتين، إذا طلق إحداهن يقول زوجتهن طالق، خب هذا إكراه. الفقهاء ما عندهم أمر مسلم هنا على أن هذا الطلاق صحيح أو باطل، يقولون من جهة ينبغي أن نحكم ببطان هذا الطلاق. ليش؟ لأنه على جامع الطلاق هو عند الإكراه، ولكن بالنسبة إلى خصوصية هند هو لا يطلق. مثلا زينب يطلق هند، بالنسبة إلى هذه الخصوصية مختلف فيها. العلامة أعلى الله مقامه يقول بأن هذا الطلاق صحيح. بعض الفقهاء قالوا في توجيه فتوى العلامة، قالوا بأن هذا الحكم بصحة الطلاق لا يمكن إلا في فرض واحد. شنو الفرض؟ هذا الفرض هو أن المكره تارة يقول له طلق زوجتك هند أو زينب، يصرح بالاسمين. هذا هم بعد ما إلى مناص هنا، إذا طلق حتى العلامة لا يقول بالصحة، يقولون بالبطلان. مورد حكم العلامة بالصحة هذا الفرق اللي يحصل، الفرق بين الإكراه على المعاملات والإكراه على المحرمات التكليفية. مورد حكم العلامة هذا، يقولون إذا اقتنع المكره بطلاق إحدى الزوجتين بنحو الإبهام لكنه في مقام الإنشاء طلق معينة، مثلا المكره يقول له طلق إحدى زوجتك، هو لا يعلم هذا المكره أن الطلاق إحدى الزوجتين يقع باطل حتى في حال الاختيار، في حال الاختيار يعني، لأنه تعين لازم مثلا. هو هم يقول، هو هم يقتنع إذا في مقابل هذا المكره، أمام هذا المكره قال المكره إحدى زوجتي طالق طلقا مثلا، هذا بعد المكره لا يعده بذلك الضرر ولا يرد ضررا عليه، لأنه بنظر المكره قد أتى هذا المكره بما أمر به، بما أكره عليه. لكن إذا هذا المكره قال زوجتي هند طالب، أكثر من الشيء الذي طلبه المكره أنشأ، يعني عين المطلقة، ما خلى الطلاق مبهم. هنا العلامة ينبغي أن يقول بأنه هذا صحيح. ليش؟ لأن هذا الإنسان المكره بالنسبة إلى تسمية هند بعنوان أنها مطلقة كان مختار، بعد ما كان عنده إكراه، هو كان عنده إكراه على الجامع، والجامع هم بنحو الإبهام هم كان يكتفى منه. خب إذا كان يأتي ويقول طلقت إحدى زوجتي، يوز إحدى زوجتي طالق مثلا، هذا مع ما كان عليه شيء، هو كان يتخلص من ذلك الضرر المتوعد به على ترك الطلاق. لكن الآن أتى الطلاق، هذا ما اقتنع بهذا المقدار، اتوسع قال زوجتي هند طالق. هنا ينبغي العلامة وغير العلامة أن يحكموا بالصحة. ليش؟ لأنهم يقولون تسميته دليل على طيب نفسه بتحقق البينونة بينه وبين هذه الزوجة المسماة، هذا خارج عن أطار الإكراه، أمر يتعدى عن حد الإكراه. إذا خارج عن أطار الإكراه ينبغي أن يكون صحيحاً، لأنه واقع عن طيب النفس، ونحن لا نحتاج في الطلاق، الطلاق لا طلاق إلا من أراد الطلاق، وهذا أراد الطلاق. شيخنا الأنصاري يقول أنا الآن ما عندي شغل، أن هاي الفتوى من العلامة بأنه إذا أكره على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة معينة مصرحة باسمها، هذا الطلاق صحيح، هل هذا الصحة صحيح أو غير صحيح، مقبول أو غير مقبول، هذا موطن إلى آخر البحث مع العلامة. لكن أنا الذي أريد أن أستفيده هذا، وهو أن الفقهاء جعلوا المناط في صدق الإكراه في باب العقود والإيقاعات مختلفا عن المناط الموجود في الإكراه على المحرمة. هذا المقدار أنا أستفيده، وأنا أركز على هذا الفرق. وأما أن فتوى العلامة صحيح أو لا بد من توجيهها أو ليس بصحيح أصلا أو صحيح مطلقة، هذا أمر آخر يحتاج إلى بحث، وربما هم يبحث إن شاء الله في المستقبل بالنسبة إلى الإكراه على الطلاق. ثم أيضا يستشهد بفروع أخرى جناب الشيخ في هذا الأطار، يعني الإكراه إذا كان طبعا هذا كل الآن المثال إلى هنا، إلى هنا كان إكراه شخص واحد على إما فعلين أو أفعال محرمة أو عقود وإيقاعات، عقدين أو عقود متعددة، لكن مكره شخص واحد. الشيخ فيما يأتي من الأمثلة يذكر فيما إذا كان المكره شخصين مو شخص واحد. هسا هذا الشخصان أكره على فعل واحد، مثل إيش؟ مثل ما إذا قال المكره يا زيد ويا عم يلي يشرب أحدكما هذا الكأس من الخمر وإلا ضربتكما ما أتسوي أو قتلت ولدا من كل منكما، إكراه بالنسبة إلى كل منهما لكن على فعل واحد، إما أن يأتي به هذا زيد وإما أن يأتي به مثل واجب الكفاية. الآن هذا المطلوب على نحو الكفاية، ليس المقصود شرب كليهما، لا يقول واحد منكم رجل منصف، هذا يصير عند هذا المقدار من الإنصاف المكره ليشرب أحدكم هذا الكأس وإلا كذا وكذا، أو ليسلمني أحدكم مليونا من المال أيا كان السبب. لكن إذا لم يسلمه كل منهما المبلغ، يعني ما وصل المبلغ إليه، ليورد الضرر على كليهما لا يورد الضرر على أحدهما، هذا شنو حكمه؟ هم حكم أنه إذا ارتكب أحدهما هذا الشرب شرب الخمر هذا من باب الإكراه من باب دفع الضرر هذا معذور، أو أنه ليس معذور؟ الشيخ يقول أيضا معذور. زين إذا صار إكراه على بيع، يعني قال لزيد ولعامر، قال المكره لزيد ليبع أحدكما داره وإلا، هذا هم مثل شرب الخمر. ما هو حكمه؟ أنه إذا باع أحدهما داره هذا البيع هم صحيح أو أنه فاسد وباطل؟ ليش؟ لأنه رفع مستكره عليه والإكراه قد تحقق. هذا الفروع هاي كلها فيما يأتي يتعرض لها السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذا الفرع هم يقولون لا يترتب أثر، يعني هذا كل من موارد الإكراه، يسلق الإكراه ولا يترتب أثر على هذا الفعل الذي يأتي به. صبحكم الله وفضل جناب الشيخ. أنا أقرأ العبارة. وصلنا إلى وين من هنا؟
لم يصل.
يعني ومن كون المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الغرر، ولكن في الحكم الواقعي عدم طيب النفس، لم يتأمل أحد في أنه ضمن الشرع. إذا أكره الشخص، أول يذكر مثال الإكراه على المحرمات، على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه، هو هذا بعد لا بعينه، يقول إما أن تكذب وإما أن تستغيث، إما أن تشرب الخمر وإما أن تأكل لحم الخنزير إلى آخره المحرمات. اثنين أكثر مو مهم بعد، أحد المحرمين كل من باب المثال، جنابك توسع حتى إذا كانت محرمة لا فرق بينها، لكن طبعا لا بد من التحفظ على هذه الكبرى المطوية في كلام الشيخ طبعا، وهي أنه لا يكون بعضها أخف شرعا من بعض الآخر، وإلا إذا كان أخف ذاك المتعين ارتكاب الأخف مو الأعظم، هذا واضح بعد. ليش؟ لأنه كل من باب الإلجاء، لإلجاء الإنسان إذا كان يتمكن دفع الأفسد بالفاسد يجوز له ارتكاب الأفسد؟ ما يجوز، هذا واضح. لكن هذه النقطة مفروضة، يعني هي مسلمة كأنه بعد ما ينبه عليها، ماكو حاجة ينبه عليها. فكل منهما يعني من الأمرين المحرمين وقع في الخارج لا يكون محرما. ليش؟ لأنه مكره عليه. لأن المعيار في رفع الحرمة رفع الضرر المتوقف على فعل أحدهما، يعني أحد الأمرين المحرمين. أما لو كان عقدين، يعني لو كان المكره عليه، لو كان الأمر المكره عليه عقدين ليس فعل محرم، قضية بيع وشراء وطراء وعتق إلى آخره، عقدين مثل يقول إما أن تبيع دارك أو بستانك، وإما أن تبيع دارك أو تؤجرني بستانك، السبب ماكو فرق العقد أيا كان، أو لا إيقاعين، يقول له إما أن تطلق زوجتك أو تعتق عبدك، ماكو فرق أيا كان معه، أو إيقاعين. فهو يبين يقول كما لو أكره على طلاق إحدى زوجته إذا كان له زوجته. خب أما لو كان عقدين فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره من الخصوصيتين، في أن ما يختاره من الخصوصيتين بطيب نفسه ويرجح على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه، فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره مكره عليه أم لا. يعني بعض الفقهاء قال هذا عند زوجته هند وزينب، هو هم كأنه عنده نوع من النفرة مع هند، يقول ما دام إجاني الإكراه أنا خلي أطلق هند يلا بعد. هذا يصير صحيح، هو مكره عليه باطل، تبقى هند معلقة برقبته، شنو التكليف الشرعي؟ خب الطلاق باطل طلاق المكره، لكن إذا إجى هذا المقدار من الاختيار بالنسبة للخصوصية على الجامع أكو إكراه وهو الطلاق، طلاق إحدى زوجته، لكن بالنسبة إلى خصوصيتين خب ماكو عنده بعد إكراه وإجبار، الآن طلق هند. البعض الشيخ الآن يقول استشكل في أن هذه الخصوصية التي يصرح يقول هندا أي خصوصية، هذا أيضا مكره عليه طلاق باطل أو أنه هذا طلاق صحيح؟ استشكال، ماكو فتوى بالصحة، استشكال في البطلان، بل أكثر من الاستشكال المنقول من العلامة في القواعد طبعا أنه حكم بالصحة. بعض الفقهاء لما رأوا أن هذه الفتوى مستبعدة من العلامة قالوا، وجهوا يعني كلامه، قالوا مورد حكم العلامة بصحة الطلاق للإحدى المعينة فيما هو خصوص ما إذا كان المكره مقتنعا بإكراه الواحدة المبهمة. طب هذا كان يقول واحد مبهم هو طلاق باطل حتى في حال الاختيار المبهم باطل، فحينما يعين هنا التعيين يصير صحيح، هذا التعيين يصير كاشف عن أنه قد أراد طلاق هند لكن جعل هذا الإكراه ذريعة، هذا يقع الطلاق صحيحا بعد ليس باطلا، يعني أدلة الإكراه لا تشمل هذا المورد. هسا شملت أو لا تشمل؟ الشيخ يقول أنا ما عندي شغل، يقول أنت انظر أن الفقهاء جعلوا مناط الإكراه الرافع للحرمة ومناط الإكراه المبطل للمعامل والعقد والإيقاع شيء واحد أو شيء، هذا مقصودي مو أكثر. فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره من الخصوصيتين بطيب نفسه ويرجح ما يختاره على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه، يعني تلك الدواعي النفسانية بعد المكره ما كان إلى شغل بها، هذا هو بعد يريد يطلق يطلق هذه أو يريد يبيع يبيع هذه الدار لا تلك الدار أو هذا البستان لا ذلك مثلا. فقد استشكل غير واحد في الفلان في أنه مكره عليه باعتبار جنسه، يعني باعتبار الجامع أم غير مكره عليه، بل أكثر من الاستشكال، الاستشكال يعني لا يجزم بهذا ولا هذا، أكثر من هذا المنقول من العلامة، بل أفتى في القواعد بوقوع الطلاق وعدم الإكراه، وعدم الإكراه وإن حمله بعضهم تحفظا على مقام العلامة السامي، وجهوا كلام الشهيد على الله مقام الشهيد الثاني يعني وغيره، وجهوا كلام العلامة وإن حمله يعني حملوا حكمه بوقوع الطلاق وعدم الإكراه، حمله بعضهم على ما إذا قنع المكره، هو هم يقول بالكسر، قنع بطلاق إحداهما مبهمة. هذا كلام الشهيد الثاني، يعني يقول مورد حكم العلامة حتما هذا، ولا هو أجل من أن يحكم بصحة طلاق المكره. لا بد أن يكون هكذا المكره يقول، كأنه يتخيل أن الإنسان حتى إذا طلق إحدى الزوجتين بنحو الإبهام هم الطلاق يصير صحيح. بعد ما يصرح ما يقول لطلقهن أنت، يقول طلق إحدى زوجتي. هذا الإنسان مع علمه بأن طلاق الواحد المبهم باطل حتى في حال الاختيار، يقول خذ ما دام إجاني الإكراه أنا أصرح أقول طلاق زوجتي هن طالق، يتعدى عن الإبهام ويعين. قم هذا مورد صحيح لعله الكل أن يقولون صحيح. لكن خب هذا هم الحمل، لكن الشيخ يقول المسألة مسألة هذا الطلاق إذا أكره على طلاق إحدى الزوجتين فطلق واحدة منهما، هل يكون الطلاق صحيحا أو لا يكون، عندهم غير صافية من الإشكال. ليش؟ من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية، يعني هؤلاء الذين يستشكلون في البطلان يقولون وجه الصحة هو أنه حينما يأتي في الإنشاء باسمهن يعني يختار الخصوصية، هذا الاختيار ينشأ من طيب النفس أنه ما كان إكراه على هذه الخصوصية، بس هذا كان صحيح وليس بصحيح. وإن كان الأقوى الشيخ طبعا يقول لا، أنا من هذه الجهة لا أفرق في الإكراه على الجامع بين كون الجامع أحد الفعلين المحرمين أو كون الجامع أحد العقدين أو الإيقاعين، في الكل أحكم بالبطلان. لكن طبعا مناط أحدهما غير مناط الآخر، بالتالي هو مناط الرافع للحكم الحرمة التكليفية عبارة عن الإلجاء ودفع الضرر، ولكن مناط البطلان في قضية العقود والإيقاعات هو عبارة عن عدم طيب النفس. لماذا؟ الشيخ يقول عندي دليل. أولا لماذا لا أفرق؟ لأن الإكراه صادق، معناه اللغوي والعرفي صادق، سواء كان إكراه على طلاق إحدى زوجتين، على بيع إحدى الدارين أو الدار والبستان، ماكو فرق. كل هذه الموارد يسبق الإكراه، لن يصح. لماذا أتيت بهذا البيع؟ لماذا أتيت بهذا الطلاق؟ يقول أنه كنت مكره. الإكراه موجود، تحميل موجود، توعيد بإرادة الضرر على تقدير التخلف موجود، فإذا هو عذر هذا مضاف. هذا أحد الأمرين. الدليل الثاني هذا أقوى، جناب الشيخ يقول هذا بعد مو أمر برهاني وجداني. هذا أنت لاحظ في موارد الإكراه، الإكراه دائما يتعلق بالجامع بالكلي، ما يتعلق بكلفة الخصوصيات، تبقى بعض الخصوصيات تحت إرادة نفس المكره. فإذا كانت هذه الخصوصيات المختارة توجب زوال الإكراه، ما يتحقق عنوان الإكراه في الخارج أصلا. مثلا المكره يأتيني يقول بع دارك هذه وإذا قتلتك، وهذا يعينها نفس هذه الدار بعها. لكن جناب الشيخ يقول هو هذا كلي، السابعهم من زيد يوبعهم من عام، ماكو فرق. بعه بهذا الثمن أو بذات الثمن، ماكو فرق. بعه هذه الساعة أو تلك الساعة الآتية، ماكو فرق. فتجد نفس هذا المورد هم باعتبار الخصوصيات أكو بها أفراد متعددة. طب الآن إذا هذا باع الدار من زيد ما باعها من عام، هذا يسقط عليه أنه مختار في بيع الدار؟ إذن وين يتحقق الإكراه؟ الإكراه حتى لما يتعلق ببيع هذه الدار هم أكو بها أفراد متعددة باعتبار حالات وقوع البيع، ينشأ بالعربية أو بالفارسية أو بالتركية، بهذا المبلغ أو بذاك، بالمبلغ النقدي أو بالمبلغ، كل هذه خصوصيات. فإذا أنت قلت، فإذا قلت بأن الإكراه هنا غير متحقق، لأن الإكراه قد تحقق على بيع الدار لا على هذه الخصوصية، فإذا باعها بخصوصية كون المشتري زين وكون الثمن نسيئة، هذا يصير اختيار في البيع يصير صحيح.
إذا دلني على مهر الذي يتحقق فيه الإكراه على بيع الدخل. المكره ما له شغل بهذه الخصوصيات، حتى إذا أعمل بعض الخصوصيات، مثلا يقول هذا ابني يحتاج إلى هذا القصر، بع هذا من ابني، هم بعد ما هو إذا يريد يفرهد ويأخذه يأخذ مجانا، لكن إذا يريد يقول بع السابعه يعني الآن في هاي اللحظة وبعد دقيقة إذا بعتها بهذا المبلغ أو بذاك المبلغ، المبلغ كله تتسلمه في صفقة واحدة أو في صفقة، ماكو هاي خصوصيات موجودة. حتى إذا يزيد في هذه الخصوصيات ويبينها في مورد هم تبقى خصوصيات أخرى، وبالتالي تلك الخصوصيات الأخرى هو باختياره يأتي بها أو لا. هو إذا يأتي باختياره إذا أين يتحقق الإكراه؟ كل البيوع المكره عليها تقع صحيحة. لذلك الشيخ يقول نحن في الإكراه على الجامع علينا الالتزام بمطلوب المعاملة، وإن كان الأقوى وفاقا لكل من تعرض للمسألة تحقق الإكراه لغة وعرفا، لأن الإكراه هو التوعيد، تحميل وتوعيد وظن والخوف من وقوع في الضرر مو أكثر من هذا. معنى الإكراه هذا الدليل الأول، صدق معنى الإكراه. الدليل الثاني أنه ضمن الشرع لو لم يكن هذا الفعل مكرها عليه لم يتحقق الإكراه أصلا. ليش لم يتحقق؟ لماذا؟ إذ الموجود في الخارج دائما إحدى خصوصيات المكره عليه، وهاي الخصوصيات هم ما كانت مكره عليها الجامع وقال بعدارك. إذ لا يكاد يتفق الإكراه بجزئية حقيقية من جميع الجهات، هذا المكره إلا إذا كان عالم. وفرضوا إذا فرد واحد عالم للمسألة بعدين صار من أشقياء الأرض، هذا ما يخالف، هذا يتمشى منه أنه يكره على الجزئيات. شلون يأتي يقول أيها الفلاني بعدار في هذه اللحظة من زيد بن أرقى لهذا المبنى باللغة الكذائي، هاي يمكن ما أقول لا، لكن الغالب من الوقوع من موارد الإكراه هو الإكراه على أصل البيع، والخصوصيات كلها تكون تحت اختيار هذا المكره. فإذا كان هذا المقدار من الاختيار يصير مبرر لعدم وقوع الفعل المكره عليه، إذن أين مورد وقوع الفعل المكره عليه؟ الشيخ بعد ما يستدل بهاي الدليلين يقول يعني هنا أصل الاختيار ماكو بالنسبة للخصوصيات. لا، الشيخ اللي يقول في نعم لا، هم أكو إكراه وهم أكو اختيار. إكراه أكو على الجامع، اختيار أكو بالنسبة إلى الخصوصيات، لكن الكلام فيه أن هذا المقدار من الاختيار بالنسبة إلى الخصوصية هل يوجب، هل يعارض ذلك الإكراه الموجود على الجامع حتى ينتفي أثره أو لا ينتفي أثره؟ الكلام في هذا. نعم يستدرك على هذا الدليل وإن كان الأقوى، نعم هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصية وإن كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك. شنو معنى الإكراه على القدر المشترك؟ بمعنى أن وجوده الخارجي هذا البيع من زيد بن أرقم بهذا المبلغ، هاي الخصوصيات ناشن عن إكراه واختيار، اختيار على الجامع وإكراه على الجامع واختيار بالنسبة للخصوصية، ولذا لا يستحق. هسا الشيخ يستشهد واقعا هذا كله برهنة. الشيخ يقول انظر هذا الإنسان، أنا أقول إكراه إذا صار على الجامع بالنسبة إلى الخصوصيات يوجد هذا النوع من الاختيار، والشاهد على وجود الاختيار هذا أفرض الآن عند زوجتان جاء الإكراه وقال له طلق إحدى زوجتين. هذا من قديم الزمان كانوا أصدقاء هذا الرجل ينصحونه يقولون له أن هذه هن هي بئس الزوجة، طلقها واسترح منها. هذا ما كان ينفذ طلبهم، يقول لا نعاشرها ونداريها وإلى آخره. لكن الآن حينما جاء هذا الإكراه وهذا هم قال زوجتي هم طالق، هو كان الإكراه طلق إحدى زوجتي كان جامع كان. الآن هذا يكون مستحقا للمدح أو لا يكون مستحقا للمدح؟ يكون مستحقا للمدح باعتبار أنه لبى طلب أولئك الذين طلبوا منه، كما أنه لو طلق هندا وهند ما كان أي خلاف أي كذا نقص عيش كل شيء ما كان وياها، هي نعمة الزوجة كانت. إذا طلقها بنظر هؤلاء الأصدقاء الذين كانوا ينصحونه طلق هند وأبطل طلق هذه وأبطل هذه على كذا زواجك زوجيتك، ماذا كان يقولون؟ يذمونه على تقدير ويمدحونه على تقدير آخر، والمدح والذم لا يكون إلا على الأفعال الاختيارية. دليل هذا لا يمكن أن يكون المدح على فعل غير اختياري، شلون يصير؟ تمدح هذا بني يقولون مدحت اللؤلؤ على صفائه، هذا يصير، لكن بالنسبة لأفعال الآدميين الصادرة من الاختيار عن الاختيار والإرادة دائما المدح والذم يصير بالنسبة إلى الفعل. أنا الآن إذا كنت مكره على شرب الخمر لا يأتيني مدح ولا يأتيني ذم، ليش؟ أنه مكره أنا. لكن هذا الإنسان إذا كان عنده إكراه على الجامس وأتى بهذا الفرد، وهذا الفرد إما كان فيه مدح أو ذم أيا كان، العقلاء يرونه إذا كان مورد استحقاق المدح يمدح، مورد استحقاق الذم يذمونه، نفس مورد هذا كونه مستحقا للمدح على تقدير وللذم على تقدير آخر دليل على أنه بالنسبة إلى الخصوصية مختار. لكن هذا الاختيار هل يصادم الإكراه على الجامع أو لا يصادم الإكراه على الجامع؟ لأن الإكراه على الجامع معناه أن الطلاق الإكراهي باطل. هسه أنت اخترتهن طلقتهن صرت المستحق للمدح أو للذم على هذا الفعل الفرد، على هذا الفرد طلاق هذا الفرد، لكن هذا يصادم الإكراه على الجامع أو لا يصادم؟ يعني هذا المقدار من طيب النفس بطلاقهن هذا يرفع طلاقك، يخرج طلاقك عن كونه مكرها عليه فيكون طلاقا صحيحا أو لا يخرج. ولذا يعني شنو؟ يعني أن هذا الفرد ناشئ من إكراه واختيار، لا يستحق المدح أو الذم باعتبار أصل الفعل ويستحقه باعتبار الخصوصية، لا يستحق باعتبار أصل الفعل أنه الطلاق أمر مذموم هو مكره عليه أنا ما إلى مجال، لكن بالنسبة إلى الخصوصية يستحق المدح والذم، إما يستحق المدح إما الذم، شوفوا الموارد تختلف. زين إذن إذا هذا كان هذا المقدار من الاختيار عنده، هذا الفعل يخرج عن حد الفعل المكره عليه هذا الأمر بالطلاق أو لا يخرج؟ جناب الشيخ يقول تظهر الثمرة، الثمرة بين شنو؟ يعني الإكراه على الجامع إكراه على الفرد أو أنه بالنسبة إلى الفرد مختار ويقع صحيحا، الثمرة الفرد أيضا يذكر مجموعة من الفروع المترتبة على هذا الفرد. وتظهر الثمرة فيما لو رتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة فإنه لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك. هسه المثال أحسن، مثلا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر، أكرهه قال له إما أن تشرب هذا الماء أو تشرب هذا الكأس من الخمر، هذا الجامع يعني جامع الشرب، هذا الآن يجوز له شرب أحدهما يعني شرب الخمر أو لا يجوز؟ لا يجوز، واضح هذا. ليش؟ لأنه الإكراه في المحرمات هذا كن يبلغ إلى حد الاضطرار حتى يجوز ارتكاب المحرم، هذا ما بلغ هذا الحد، فإذا ما بلغ هذا الحد كيف يجوز له شرب الخمر مع وجود الماء؟ لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر لم يرتفع تحريم الخمر، لأن لماذا لم يرتفع؟ لأنه مختار في الشرب وإن كان مكرها في أصل الشرب، يعني بالنسبة إلى جامع الشرب يوجد الإكراه، ولكن بالنسبة إلى خصوصية الخمر لا يوجد إلى شرب الخمر هذا الإكراه، فإذا لم يوجد وشرب الخمر يكون مأثوما آثما وعاصيا أم يكون معذورا؟ لا واضح، هذا بعد عاصي يصير. وكذا هذا بالنسبة إلى الإكراه على أحد الفعلين، أحدهما مباح والآخر حرام. الآن يأتي بالمثال، الأمثلة كثيرة جاي يذكرها جناب الشيخ، هذا المثال أقرأ وبعدين إن شاء الله البقية الطير للغد. وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد، مثلا الآن يقول بع دارك إما من هذا الصبي أو بعه من شخص آخر، هذا هم ذهب وباعه من ذلك الشخص الآخر، هذا البيع صحيح أو فاسد؟ هو إكراه على البيع عنده
صحيح،
لكن إذا كان يبيع من هذا الصديق هو البيع كان فاسد بعد. ها؟ يقول له بع هذا الطن من الحنطة، خب إما ببيع فاسد أو ببيع صحيح. بيع فاسد يعني يبيعه بطن من الشعير، خب بطنين من الشعير، هذا فاسد ليش؟ أنه ربوي. أو لا، يبيع هذا الحنطة بطن من الشعير أو بمبلغ من النقود، هذا بيع صحيح. الآن إكراه أكو موجود على الجامع بين بيع صحيح وفاسد، إن شاء أن يأتي بالبيع الفاسد هو يتمكن، إن شاء أن ينشئ البيع الصحيح هم يتمكن. الآن إذا أتى بالبيع الصحيح، هذا البيع الصحيح هل يكون باطلا لأجل رفع ما استكره عليه أو لا؟ لا يكون، لا يكون. وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد فإنه لا يرتفع أثر الصحيح، يعني بواسطة الإكراه لا يرتفع الصحة المترتبة على البيع الصحيح. ليش؟ لأنه مختار فيه في هذا البيع الصحيح، وإن كان مكرها في جنس البيع، يعني الجامع بين الصحيح والفاسد، لكن هذا الإكراه لا لكنه لا يتضمر للشيء، لكنه لا يترتب على الجنس، يعني على الإكراه على أصل البيع أثر يرتفع بالإكراه، بل إما الأثر للبيع الصحيح إما للبيع الفاسد، أنت هم أتيت بالبيع الصحيح فكيف يرتفع أثره؟ بالكلام تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.